الحكيم الناصري في مادة العقيدة. فليتفضل الشيخ مشكور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتقدم في كلام المؤلف رحمه الله قوله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. ثم قال: ومن ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. توقفنا عند هذه العبارة. ثم قال رحمه الله: ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، إلى آخر كلامه. نحاول إن شاء الله خلال هذا المجلس أن نشرح هذه العبارة وأن نختصر في الشرح أيضا. قال المؤلف بعد أن ذكر ما يجب على المكلف اعتقاده، قال: أن يعتقد بأن الله تعالى إله واحد لا إله غيره. ثم قال: ولا شبيه له ولا نظير له. ولا شبيه له ولا نظير له، والشبيه والنظير والمثيل بمعنى واحد، وهو الذي دل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. فهذه كلها تدل على أن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهذا إجماع منهم. إلا أن لفظ التشبيه صار مجملا عند المتأخرين، فالذي ورد نفيه في القرآن الكريم هو لفظ التمثيل، ليس كمثله شيء، أي أن الله تعالى لا يساويه شيء، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. والمؤلف قال في وصف الله تعالى: لا شبيه له ولا نظير له. والسلف إذا قالوا لا شبيه له، هذه تساوي لا مثيل له. إلا أن المتأخرين جعلوا هذا التشبيه يدل على معنى باطل، فقالوا: المراد بنفي التشبيه نفي أصل المشابهة، ولهذا عطلوا الخالق سبحانه وتعالى عن كماله، فنفوا الصفات الخبرية ونفوا الصفات الفعلية الاختيارية، وهؤلاء هم الأشاعرة والماتريدية والكلابية. وأما المعتزلة فحدث ولا حرج، نفوا كل شيء بحجة المشابهة. وفي هذا يقول صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني كل نص من النصوص الشرعية أوهم التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق، قال: إما أن نتبع فيه طريقة التأويل على منهج المتكلمين، وإما طريقة التفويض على طريقة أهل التجهيل كما سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية في ضرء تعارض العقل والنقل. والمراد بالتفويض هنا، لأنهم ينسبون التفويض إلى السلف، والسلف لا يفوضون في المعنى وإنما يفوضون في الكيف، أما المعنى فمفهوم لدى السلف يفهمونه. ولهذا في الحصة الماضية قلنا بأن الصحابة، وقد ورد هذا في السؤال، استغنوا عن البحث في جهة الدراية والدلالة. لماذا؟ لأنهم أهل اللسان، أهل اللسان العربي، هم في غنى عن دراسة أصول الفقه والنحو والصرف والبلاغة، هم في غنى عن هذا لأنهم أهل اللسان العربي على وجه السليقة، كانوا يفهمون القرآن بمجرد نزوله يفهمونه. فإذا استشكل عليهم أمر سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيوضح له، ولم يقع لديهم إشكال إلا في بعض الكلمات فقط. أما القرآن الكريم والسنة عموما فكان جميع الصحابة رضي الله عنهم يفهمون المراد من القرآن ومن السنة. هذا التشبيه عند المتأخرين صاروا يطلقونه ويريدون به نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه، ومن هنا قسم أهل السنة والجماعة التشبيه إلى قسمين. قالوا المشابهة إما أن تكون تامة وإما أن تكون ناقصة. فالمشابهة التامة هي المساواة، هي المماثلة بعينها أو المساواة، هي المماثلة أو المساواة بعينها لا فرق. تقول شبيه ولا مثيل نفس المعنى. وهذه المشابهة بهذا المعنى منفية، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء. أما القسم الثاني فهي المشابهة الناقصة. فالمشابهة التامة نقول في بيانها أنها بمعنى المماثلة، وتكون في الكيفية وفي تمام معنى الصفة، وتكون في الكيفية وفي تمام معنى الصفة، أي أنها تكون في المعنى المطلق، وسيأتي شرح هذا. المشابهة الناقصة معناها الاشتراك في أصل معنى الصفة، أن يشترك المشبه والمشبه به في أصل معنى الصفة، لا في كل معنى الصفة، ليس في جميع معانيها ولا في كيفيتها، لأنها إن رجعت إلى التماثل أو إلى التشابه في الكيفية أو في الصفة نرجعها إلى القسم الأول التي هي المشابهة التامة. هذه المشابهة التامة قد تكون في الصفات، قد تكون في تمام معنى الصفة، بأن نصف الخالق سبحانه وتعالى ونقول بأن الله عز وجل صفته أو معنى هذه الصفة في الخالق هو نفس المعنى في المخلوق، هي بتمامها في المخلوق، أو أن هذه الصفة التي يتصف بها المخلوق هي بتمامها في الخالق، هذا ممنوع ومنتفي في حق الله عز وجل، هذا منتفي. علم الله عز وجل ليس كعلمنا، بين علمنا وعلم الله من البون والمفارقة كما بين ذات الخالق وذات المخلوق، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا كان الله سبحانه وتعالى مباين للمخلوق في الذات فهو سبحانه وتعالى واجب الوجود، يستحيل عدمه، وحياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، بخلاف حياة المخلوق فإنها تليق بضعفه وعجزه وافتقاره، فهو كان مسبوقا بعدم، سيلحقه فناء وتعتريه الأمراض. فالقسم الأول الذي هو المشابهة التامة، هذه المشابهة إن كانت في الصفات فهي منفية، الله سبحانه وتعالى لا يشابهه أحد في تمام معنى الصفة. كذلك إذا كانت في الكيفية أيضا، إذا رجعت إلى الكيفية نقول بأنها منفية، كالذي يقول مثلا يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا وبصره كبصرنا، هنا كيف الصفة وجعلها مشابهة لصفة المخلوق، أو يقول بأن يد الله بكيفية كذا وكذا، فهذا نقول ممثل. فالتمثيل قد يكون في الكيفية وقد يكون في الصفة، وهذا النوع من التمثيل يكفر صاحبه، يخرج من الملة. من مثل الخالق بالمخلوق فهو كافر، ولهذا كفر المسلمون النصارى. لماذا؟ لأنهم شبهوا المخلوق بالخالق، وكفروا المجسمة لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق. فالنصارى شبهوا عيسى عليه السلام وهو مخلوق، شبهوه بالخالق، مثلوه بالخالق. كذلك المجسمة من الكرامية وأمثالهم شبهوا الخالق بالمخلوق. هذا هو القسم الأول من المشابهة، المشابهة التامة. القسم الثاني هي المشابهة الناقصة، وهذه المشابهة الناقصة تقدم في معناها أنها الاشتراك في أصل معنى الصفة، أن يشترك الخالق والمخلوق في أصل الصفة لا في تمام معناها، وهذه المشابهة غير منفية بل ثابتة، لأن الله تعالى أثبتها. فقد أثبت الله الملك لنفسه وأثبت الملك لبعض خلقه، فقال ملك يوم الدين، وقال الملك ائتوني به، ووصف نفسه بالعزيز، ووصف بعض خلقه بالعزيز. فهذه الصفة فيها مشابهة في أصل المعنى، في أصل المعنى لا في تمام المعنى. فالله سبحانه وتعالى حي، والإنسان يتصف أيضا بالحياة، كل إنسان فهو حي. وهل حياتنا كحياة الله؟ لا، وإنما نشترك معه في أصل الصفة فقط، في الحياة، في العلم، في الإرادة، في السمع، في البصر. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للمخلوق مشيئة وأثبت للخالق مشيئة، وبين المشيئتين كما بين ذات الخالق وذات المخلوق من الفرق. وإنما وقع التشابه في أصل المعنى فقط، أي في مطلق المعنى التشابه إنما وقع هنا فقط. فنقول بأن الله سبحانه وتعالى حي، بأن الله سميع بصير وعالم، وكذلك المخلوق يتصف بهذه الصفات، ولكنه لا يشابه الخالق في حقيقة هذه الصفة، وإنما يقع التشابه في أصل المعنى. هذه المشابهة الناقصة هي التي خالف فيها المتكلمون، خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة قالوا المشابهة الناقصة غير منفية، لأن الله أثبتها في القرآن. أما المتكلمون فخالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا بأن هذه المشابهة التي هي مشابهة ناقصة ينبغي ويجب نفيها، ننفي حتى العلم والسمع والبصر. وهذا ما فعله المعتزلة، قالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حي بلا حياة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. لماذا نفوا هذه الصفات؟ قالوا لأننا لو أثبتناها لا استلزم ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق، لأن المخلوق أيضا عنده علم وسمع وبصر. قالوا فننفي، نعطل الخالق سبحانه وتعالى عن كماله من أجل هذا التنزيه الذي يزعمونه. والله سبحانه وتعالى في القرآن لماذا أثبت هذه الصفات؟ للثناء على نفسه، ليعرف الناس ربهم عز وجل بأسمائه وصفاته. وإلا فلو كان الخالق سبحانه وتعالى لا يتصف بهذه الصفات فلم يكون إلها كاملا. وتصوروا الآن لو إنسان يقول لك أنا عندي بيت ليس فيه جدران ولا سقف ولا أعمدة ولا أرضية ولا أبواب ولا نوافذ. عنده بيت هذا؟ ليس عنده بيت، هذا يسكن في الشارع في العراء. كذلك إذا قلت أنا أعبد الله، إله ليس عنده حياة ولا سمع ولا بصر ولا علم ولا كذا ولا كذا، فهؤلاء يصدق عليهم قول حماد ابن سليمان لما قال إن، وهذا ينقل عن كثير من السلف أنهم قالوا إن المعطل يعبد عدما، الممثل يعبد صنما لأنه مثل الخالق بالمخلوق كأنه يعبد صنما، وكذلك المعطل إنما يعبد عدما. والمعتزلة نفوا كل الصفات. جاء الأشاعرة فأثبتوا الصفات، صفات المعاني وهي سبعة: حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذاك السمع والبصر. أثبتوا هذه الصفات ونفوا باقي الصفات كلها، نفوها. بماذا؟ بحجة ماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا سائر الصفات لله عز وجل نكون بذلك قد شبهنا الخالق بالمخلوق. لو أن هؤلاء الأشاعرة اقتصروا على المشابهة التامة كما فعل أهل السنة والجماعة لأصابوا، لكنهم انتقلوا إلى المشابهة الناقصة فقالوا أيضا لا مشبه الخالق بالمخلوق حتى في أصل الصفة إلا في سبع صفات فقط. لماذا نستثني سبع صفات؟ قال لك العقل دل على أن الله متصف بها وهي صفات المعاني، وأما سائر الصفات، الصفات الخبرية، الصفات الفعلية الاختيارية، هذه كلها قالوا بأننا لا نصف الله بها. ويعني بالمناسبة نقول بأن الصفات عموما، صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية أو منفية. الصفات الثبوتية هي التي أثبتها الله لنفسه، هذه يقسمها العلماء إلى قسمين: ذاتية وفعلية. طبعا هذا التقسيم لم يرد لا في القرآن ولا في السنة، ولكن علماء أهل السنة والجماعة لما وقع الخلاف بينهم وبين المتكلمين احتاجوا إلى هذا التقسيم من باب تحقيق المناط وما يرد به الخلاف وما لا يرد به الخلاف، احتاجوا إلى هذا التقسيم حتى يوضحوا المواضع التي وقع فيها الخلاف بينهم وبين المتكلمين. فجعلوا صفات الله عز وجل بعد الاستقراء، قالوا صفات الله على قسمين: صفات الله الذاتية، إما أنها صفات ثبوتية، إما ذاتية وإما فعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، لأن الله تعالى يتصف بها أزلا وأبدا، ما زال ولم يزل متصفا بهذه الصفات. هذه صفة ذاتية أي لا تنفك عن الذات. فالآن أنت مثلا عندك صفات ذاتية مثل الكلام، سمع، البصر، هذه لا تنفك عنك، بخلاف مثلا المشي صفة فعلية، قد تمشي وقد لا تمشي. فهناك فرق بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية. فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، كالسمع والبصر والإرادة والعلم والعلو والعظمة، وهذه كلها صفات ذاتية يسميها العلماء بالصفات الذاتية المعنوية، لأن الصفات الذاتية قد تكون معنوية وقد تكون خبرية، فإذا دلت على معنى فهي صفة معنوية، وأما الخبرية فهي ما كان نظير مسماه أبعاضا لنا، ما كان نظير مسماه بالنسبة إلينا نحن المخلوقين أبعاض، أجزاء، مثل اليد مثلا، هذه بالنسبة إلينا جزء، بعض منا. فإذا وصف الخالق سبحانه وتعالى نفسه فقال بل يداه مبسوطتان، نقول اليد صفة ذاتية خبرية، العين صفة ذاتية خبرية، زين، قدم، ساق، نعم، صفة ذاتية خبرية، هذه تسمى الصفات الخبرية. والصفات الخبرية الأشاعرة والماتريدية والكلابية يعطلون هذه الصفات، الصفات الخبرية، وكذلك الصفات المعنوية إذا دلت على أو كان لها علاقة بالصفة الفعلية مثل النزول، الكلام ونحو ذلك، فهم يعطلونها. هذا القسم الأول. القسم الثاني الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بالمشيئة، أي أن الله تعالى إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، مثل النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش والمجيء يوم القيامة، هذه صفات فعلية تتعلق بالمشيئة. وهذه الصفات أثبتها أهل السنة والجماعة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، وقالوا استوى استواء يليق بجلاله. فنحن نثبت الصفة مع التنزيه، استوى استواء يليق بجلاله على أساس ليس كمثله شيء. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات دون تمثيل ودون تعطيل، لا يمثلون الخالق بالمخلوق ولا يعطلون الخالق عن كماله. فحصل الافتراق بين أهل السنة والجماعة وبين المتكلمين في هذه المسألة. فهذه المشابهة الناقصة ثابتة عند أهل السنة والجماعة خلافا للمتكلمين. فالحاصل أن هذه المشابهة على ثلاثة أقسام: مشابهة في الكيفية وهذه منفية، مشابهة في تمام معنى الصفة وهذه أيضا منفية، القسم الثالث مشابهة في أصل الصفة وهذه ثابتة نحن نثبتها ونقول بأن الخالق سبحانه وتعالى مع المخلوق يشتركان في أصل الصفات مثل الحياة والعلم والسمع والبصر، إلا أن المخلوق له علم يليق بضعفه وعجزه وافتقاره، والخالق له علم يليق بجلاله وعظمته وكماله. فكل له صفة، حتى المخلوق مع المخلوق علم المخلوق مع علم المخلوق يختلف، ما بالك إذا كان علم المخلوق مع علم الخالق، إلا أن أصل الصفة يشترك فيها الخالق والمخلوق. وإنما يقع الافتراق في المشابهة التامة، في المشابهة التامة في باب الصفات وفي باب وفي كيفية هذه الصفات. ثم قال المؤلف نعم، قال ولا شبيه له ولا نظير له. قال بعض العلماء لا شبيه له في ذاته ولا نظير له في صفاته، وإن كان بعضهم قال بأن النظير والشبيه والمثيل بمعنى واحد. قال ولا شبيه له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. المؤلف هنا رحمه الله من أول كلامه إلى هذا الموضع نفى، وقع النفي في كلامه 7 مرات في 7 مواضع. قال لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. هذا النفي عند أهل السنة والجماعة يختلف عن النفي عند المتكلمين. فالنفي عند المتكلمين نفي محض، أما عند أهل السنة والجماعة فالمقصود بالنفي إثبات كمال الضد. إذا نفينا صفة عن الخالق سبحانه وتعالى نكون ما نفيناها إلا من أجل أن نثبت كمال ضدها. فالله سبحانه وتعالى لما قال ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، نفى عن نفسه صفة الظلم. لماذا؟ هل مجرد النفي فقط أم وراء هذا النفي فائدة؟ وراء هذا النفي فائدة، وهي أن هذا النفي يتضمن إثبات كمال ضد هذه الصفة. ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا يظلم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له لكمال غناه سبحانه وتعالى. فكل صفة وردت في القرآن أو في السنة بمنفية فالمراد بها إثبات كمال ضدها. لماذا؟ لأن النفي ليس بمدح ولا بكمال، النفي تعطيل، النفي عدم. والله سبحانه وتعالى ما نفى عن نفسه صفة إلا ليثبت صفة أخرى، إلا ليثبت كمال ضدها. لماذا؟ لأن هذا النفي قد يكون أحيانا قد ننفي بعض الصفات عن بعض المخلوقات إما لعجزها وإما لأن المحل غير قابل لهذه الصفة، وحينئذ هذا النفي لا يكون مدحا، كما يقول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلتاه قال قبيلة لفظ التصغير احتقارا لها، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هل هذا مدح؟ هو يذمهم لأنهم لا يظلمون الناس لعجزهم لا لقدرتهم، بدليل قوله قبيلة، يعني هو استحتقرهم. كذلك قول الشاعر لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيقة من ذهل بن شيبان، وإن كان قومي ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إفاءة أهل السوء إحسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فالشاعر يذم قبيلته، يقول بأنهم لا يظلمون وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، وإن كان صغير. ثم أكثر من هذا، يجزون أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، يغفرون للظالم ويحسنون للمسيء. ثم طلب غيرهم أن يبدله الله بغيرهم، فقال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فهؤلاء القبيلة لما نفى عنهم الغدر ونفى عنهم الإساءة والظلم، هذا النفي ليس مدحا وإنما هو ذم لهم لعجزهم عن الظلم. لكن الله تعالى إذا نفى عن نفسه الظلم فلكمال عدله. كذلك إذا كان المحل غير قابل للصفة، فإذا نفينا هذه الصفة لم يكن مدحا. نقول مثلا هذا الطاولة لا تظلم، هل هذا مدح؟ لا، لأن هذا المحل غير قابل لهذه الصفة. فهذا النفي تارة يكون لعجز الموصوف عن الاتصاف بالصفة، وتارة يكون لعدم قابلية المحل، وتارة يكون المقصود منه إثبات كمال الضد. وهذا القسم هو الذي يراد في نفي الصفات الإلهية التي وردت في القرآن السنة. كل صفة منفية فالمقصود بها إثبات كمال ضدها، فهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة. كل صفة منفية فليس المقصود منها النفي المجرد فقط، وإنما المقصود منها إثبات كمال ضدها. يقول المؤلف ولا ولد له ولا والد له، هذا يدل عليه قوله تعالى لم يلد ولم يولد. الله سبحانه وتعالى مستغن عن الولد ومستغن عن الوالد، وهذا يدل على ماذا؟ على كمال غنى الله عز وجل، لأنه نفى هذه الصفة لإثبات كمال ضدها، لكمال غناه سبحانه وتعالى. ثم قال ولا صاحبة له، أي أن الله تعالى لا يحتاج أيضا ولا إلى صاحبة وهي الزوجة، كما قال تعالى ولم تكن له صاحبة، ولم تكن له صاحبة أي زوجة، لأنه مستغن عن الزوجة، مستغن عن الولد وعن الوالد وعن الزوجة. قال ولا شريك له، لا شريك له أي في ربوبيته. فأول كلام المؤلف قال والنطق باللسان أن الله إله واحد، هذا توحيد الألوهية. ثم دخل في توحيد الأسماء والصفات، لا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له، ثم انتقل إلى الربوبية فقال ولا شريك له، أي أن الله تعالى لا يشاركه أحد في الخلق والملك والتدبير. ما شاركه أحد في خلق السماوات والأرض، ما شاركه أحد في خلق هذه المخلوقات، كذلك لا يشاركه أحد في تدبير أمرها والتصرف في هذا الكون. الله سبحانه وتعالى وحده الخالق المالك المدبر، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان هناك آل إله ورب غير الخالق سبحانه وتعالى لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض كما يفعل ملوك الأرض. ولهذا يستحيل عقلا وجود إلهين أو خالقين متماثلين ومتساويين، هذا محال. حتى الذين أشركوا كالمانوية مثلا الذين يعبدون يقولون بالأصلين النور والظلمة، يقولون بأن هذا الكون مخلوق من أصلين النور والظلمة، فهم أثبتوا خالقين لكنهم مع ذلك يفضلون النور على الظلمة، يقولون لكن النور هو خالق الخير والظلمة تخلق الشر، فخالق فإله الشر عندهم الظلمة. وإن كان الظلام هل شر دائما؟ إنسان إذا كان يطلبه أحد ليقتله فاختفى في الظلام، أليس الظلام هنا حسنا؟ هو يسترك ولا يراك الناس، فالظلام خير، فيه نوع من الخير، لكنهم قالوا الظلام إله الشر والنور إله الخير، فمع هذا لم يثبتوا إلهين متساويين بل فرقوا. وكذلك قوم موسى وكذلك النصارى لم يثبتوا إلهين أو ربين خالقين متماثلين، لم يجعلوا عيسى عليه السلام بمنزلة الخالق سبحانه وتعالى تماما، لأنهم يعلمون بأن الله تعالى كان يخلق قبل أن يخلق عيسى، هم يعلمون هذا، ولهذا لا يجعلون لهذا الكون خالقين متماثلين. فالمؤلف انتقل إلى توحيد الربوبية فقال ولا شريك له، أي أن الله تعالى لا يشاركه أحد في الخلق في أي ذرة من ذرات الكون، لا يمكن أن يتعدد الفاعل، يستحيل تعدد الفاعل أن يقع مؤثران في مؤثر واحد، وهذا بإجماع العقلاء، فمن القضايا العقلية التي لا يسلم العقل بها تعدد الفاعل، تعدد الفاعل، وهي القضايا التي تسمى بنهايات الإدراك العقلي وهي 9، منها هذه القضية أن تعدد الفاعل محال، لا يمكن أن هذا الشيء يصنعه اثنان من الناس ويشتركان في صناعته في كل ذرة من ذراتها. نعم واحد يصنع النصف والثاني يصنع النصف الثاني، أما أن يشترك في صناعة كل ذرة من ذرات هذا الشيء المصنوع فهذا محال، فهذا موقف من العقل ليس من مواقف العقل لا يسلم العقل بها، فالعقل لا يسلم بها والشرائع لا تسلم بها أيضا. ثم قال المؤلف في صفة الله عز وجل قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، هذا ما يعرف عند المتكلمين بالأبد في الزمن الماضي والمستقبل، أو بالقدم في الماضي والأبد في المستقبل، أو بالأزل في الماضي والأبد في المستقبل، ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى منزه عن المخلوق، المخلوق له بداية نشأ منها وله نهاية ينتهي إليها وهي الموت، ثم بعد ذلك تأتي حياة أخرى إلى آخره. الخالق سبحانه وتعالى منزه عن هذا، الله عز وجل كان ولا شيء معه، كان قبل الزمان، والزمان مخلوق، الزمان هذا حادث خلقه الله سبحانه وتعالى، فالخالق سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه، ليس لأوليته ابتداء ولا يكون له آخر، وليس لآخريته انقضاء، وهذا قد جاء في القرآن الكريم، يقول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول والآخر، فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدعاء فقال أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء، فالخالق سبحانه وتعالى هو الأول الذي لا أول أو لا نهاية لأوليته، وهو الآخر الذي لا نهاية لآخريته. وكان العلماء هنا يعني في هذه المسائل وقع نزاع بين المسلمين وبين الفلاسفة قالوا بأن هذا الكون أو أن الخالق سبحانه وتعالى هو الأول، ولكن الكواكب أو حركة الأفلاك قديمة أيضا كانت مع الله. ثم بعد ذلك، طبعا هذا من قال بهذا فقد كفر، هذا كفر. ثم بعد ذلك من علماء السنة من تكلم في مسألة القدم النوعي في جنس الحوادث وأثبت القدم النوعي، ومن هؤلاء الذين أثبتوا القدم النوعي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن كان هذه المسألة لا أريد أن أتطرق إليها الآن لأنها من معاقد العقيدة، من أشد المسائل تعقيدا في العقيدة وأطولها، هي مسألة التسلسل في صفات الله عز وجل وأثارها في الخلق ومسألة القدم النوعي. فهذه لا يعني نترك الكلام عنها إلى وقت مناسب. المؤلف رحمه الله بيّن بأن الله تعالى في هذه الجملة منزه عن مشابهة الخلق، فليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. ثم قال: لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، أي لا يدرك حقيقة صفته، كنه الصفة هو حقيقتها، الواصفون. مهما وصف الإنسان فلن يدرك حقيقة صفة الخالق. ولا يحيط بأمره المتفكرون، فمهما فكر الإنسان في صفة الخالق سبحانه وتعالى فهو بخلاف ذلك. مهما فكرت فلن تصل إلى حقيقة الصفة. لماذا؟ لأننا نعرف حقيقة الصفة بطرق، عندنا طرق يمكننا أن نعرف بها حقيقة الصفة على الوجه التام. أعرف حقيقة الصفة إذا رأيت الشيء، حينئذ أعرف صفته على وجه الحقيقة، إما برؤية الشيء وإما برؤية النظير المساوي وإما بالخبر الصادق. مثلا إنسان فيه صفة من الصفات، أنا أثبت له وأعرف حقيقة هذه الصفة إما إذا رأيته ورأيت هذه الصفة، وإما إذا رأيت إنسانا يماثله فحينئذ أستعمل القياس، وإما عن طريق الخبر يأتي إنسان فيخبرني بأنه رأى إنسانا بهذه الصورة وبهذه الصفات ويكون الخبر صادقا، حينئذ يمكنني أن أعرف حقيقة الصفة. وهذه كلها منتفية في حق الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى ما رأيناه، وما رأينا النظير المساوي لعدم وجوده، وليس عندنا خبر صادق في بيان كيفية الصفة. عندنا أخبار في إثبات الصفة لا في بيان كيفيتها. فهذه الطرق منتفية، ولذلك يستحيل علينا أن ندرك حقيقة صفات الخالق سبحانه وتعالى. فهذه الطرق، طرق المعرفة، هي التي أشار إليها بعض العلماء بقوله: وطرق المعرفة الكبار عيالنا ومثالنا وآثار. طرق المعرفة إما بالعيان أو بالمثال نظير المساوي، وإما بالأثر. قال: وأول منعه الجبار إذ قال لا تدركه الأبصار، والثاني منعه بالنقل لأنه ليس له من مثل، لم يبق بعد ذا سوى آثار قدرته في العالم الخياري. فليس عندنا إلا أن ننظر في آيات الله عز وجل التي تدل على عظمة صفاته. ولهذا قال المؤلف: يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. يعتبر المتفكرون بآياته، أي بآثار الخالق سبحانه وتعالى، ينظرون إلى هذا الكون فيستدلون بهذه الآثار على قدرة الخالق سبحانه وتعالى وعلى كمال صفاته وما له من صفات الكمال ونعوت الجلال، إنما يستدلون عليها بآثار خلقه. فهذه الطرق كلها منتفية، ولهذا لا يمكن للإنسان أن يدرك حقيقة صفات الله عز وجل أبدا. ولهذا قال أهل السنة والجماعة: في قواعدهم، عندهم قواعد في الصفات. قالوا هذه الصفة أولا تقوم على ثلاث قواعد: القاعدة الأولى إثباتها، الثانية إثباتها على التنزيه، أولا نثبت، ثانيا ننزه، ثالثا نقطع الطمع عن إدراك حقيقة الصفة، أي تقطع الطمع عن إدراك هذه الحقيقة ولا تفكر، لأنك مهما فكرت لن تصل، وعقلك مهما بلغت من الذكاء والعلم فلن تصل ولا يمكنك أن تعرف حقيقة الصفات. لماذا؟ لأنها خارجة عن مجال الإدراك العقلي، أمر بعيد جدا. ولهذا قال بعضهم: لا يعلم الإله إلا الله فانتبهوا، والدين دينان إيمان وإشراك، وللعقول حدود لا يجاوزها، والعجز عن درك الإدراك إدراك، والعجز عن درك الإدراك إدراك. إنسان إذا عجز عن إدراك شيء، عن إدراك شيء ما بعقله، فهذا العجز إدراك، فهو أدرك العجز وعلم بأنه لا يمكنه أن يصل. وسبحان الله، نحن لا ندرك أشياء هي مخلوقة، فكيف ندرك صفات الخالق؟ صفات المخلوقين لا ندركها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وهي مخلوقة، قال فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه في الجنة، ما يوجد في الجنة لا يخطر على قلب بشر، مع أن الجنة مخلوقة، ما بالك بالخالق؟ لا يخطر على بالك أبدا، ومهما فكرت لن تصل إلى حقيقة صفات الخالق سبحانه وتعالى، ومهما تصورت فالله أعظم وأكبر وأجل مما تتصور. وفي هذا يقول بعضهم: وكل ما يخطر في الجوانح من التصورات والجوارح، فربنا الله العظيم المالك جل وعز بخلاف ذلك، تحيرت في وصفه العقول ليس إلى إدراكها سبيل. فالعقل لا يمكنه أبدا أن يصل إلى حقيقة صفات الله عز وجل، وإنما الواجب عليه أن يقف عند النصوص الشرعية، فما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه نثبته، وما نفاه ننفيه مع إثبات كمال ضده، ولكننا نتفكر في الآيات، نتفكر في آيات الله عز وجل، لا تفكر في ذات الله، كما قال القائل: تفكروا في الخلق لا في الخالق، واعتبروا بهذه الخلائق. التفكير إنما يكون في الخلائق لا في الخالق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، ويدل على هذا قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، لأن المخلوق لا يحيط علما بالخالق سبحانه وتعالى. ثم قال: يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون. يعتبر المتفكرون، يعتبر المتفكرون أي أنهم مطالبون بالاعتبار، كأنه يقول: فاعتبروا أو فليعتبر وليتعظ وليستدل المتفكر بآيات الله عز وجل. وآيات الله على قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. فآيات الكونية هي الخلق، هي المخلوقات، والآيات الشرعية هي الوحي الذي أوحاه الله إلى أنبيائه ورسله. فالمتفكر والعالم لا يفكر في ذات الله عز وجل وفي حقيقة صفاته، وإنما يفكر وينظر ويعتبر بالآيات الكونية وبالآيات الشرعية، ولا يفكرون في مائية ذاته، ولا يفكرون في مائية ذاته بالهمس، وفي نسخة في ماهية ذاته بالهاء. والمائية والماهية والطبيعة بمعنى واحد، والمراد بالماهية هنا الحقيقة، أي أن هؤلاء المتفكرون يعتبرون بآيات الله عز وجل، لكنهم لا يتفكرون أبدا في حقيقة ذات الله عز وجل، لأنهم مهما فكروا ومهما تصوروا فالله أعظم وأجل وأكبر مما يتصور، ثم ذكر المؤلف الدليل الثاني على هذا هو قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طبعا وهذه جزء آية من أعظم آية في القرآن الكريم وهي آية الكرسي، ذكرها المؤلف والشاهد منها قوله ولا يحيطون بشيء من علمه، بأي شيء ولو كان يسيرا لا يحيطون به علمه، وإنما يعلمون ما علمهم الله. والله ماذا علمنا؟ علمنا الأسماء الحسنى، صفات العليا، وأفعاله سبحانه وتعالى. أما ما وراء ذلك من كيفية الصفات وحقيقتها على الوجه التام الأكمل هذا لم يأت لا في القرآن ولا في السنة، فلا يجوز للمسلم أن يبحث فيه، ولو بحث فيه لما وصل إلى نتيجة، لأن هذا العقل له حد يقف عنده، له حدود، له مجال يعمل فيه، مثل السمع مثل البصر، فهذه الجوارح كلها لها حدود ولها مجال تعمل فيه. فالعقل أيضا له مجال، فالعقل مثلا له مجالات لا يمكنه أن يتكلم فيها أبدا، يتوقف، لسيما في باب الأمور الغيبية فيما يتعلق بالقضاء والقدر ونحو ذلك. ولهذا لما خاض المتكلمون من أذكياء هذه الأمة كالمعتزلة كانوا من أذكياء الناس، إلا أنهم لما حكموا عقولهم في باب القضاء والقدر في باب الصفات الإلهية وقعوا في الضلال، أرادوا أن يصلوا إلى فهم حقيقة القضاء والقدر دون نظر في القرآن والسنة ودون تسليم، أرادوا أن يعملوا عقولهم، وهذه المسائل بضاعتها التسليم. هذه مسائل الصفات الإلهية والقضاء والقدر لا تناقش، لا تناقش في مثل هذه المسائل، وإنما بضاعتها التسليم، آمنا به كل من عند ربنا، تفهم المعنى وانتهى الأمر. أما تسأل لما وكيف فهذا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا تسأل الخالق لما فعل كذا ولما لم يفعل كذا، لأن الإنسان لو خاض في مثل هذه المسائل بعقله سيضل، والواجب عليه أن يقف حيث وقف الشرع. فإذا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة القدر ووقف عند حد لا يجوز لك أن تتجاوز هذا الحد. ربما نكتفي بهذا القدر. جيب على الأسئلة. لما ذكر الأخ فيما يتعلق به الصحابة لما قلت بأنهم كانوا لا يبحثون في الرواية ولا في الدراية، ما معنى كانوا لا يبحثون في الرواية ولا في الدراية؟ كانوا لا يبحثون في الرواية لأن الإسناد قصير، هو يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل يحتاج إلى أن يبحث؟ لا يبحث، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة. كذلك التابعي ليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا الصحابي، والصحابي عدل، فلا يحتاج إلى البحث في جهة الرواية. الصحابة والتابعون كانوا في غنى عن دراسة علم الأسانيد والرجال والحديث. الذين احتاجوا إلى هذا من جاءوا بعدهم، لهذا قال الذين جاءوا في القرون المتأخرة قالوا لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالإسناد هو الذي بيّن من هو الثقة ومن هو العدل ومن هو الذي تقبل روايته ومن لا تقبل روايته. أما جهة الدراية فاستغنوا عن البحث أيضا في جهة الدراية، لأنهم كانت علوم الآلة التي يحصلها العلماء اليوم كانت عند الصحابة، لأن القرآن والسنة نزل بكلام بلسان العربي وهم أهل اللسان العربي. نحن الآن ندرس أصول الفقه والعام والخاص والمطلق والمقيد، الصحابي كان يفهم دون أن يدرس هذه القواعد، كان يميز بين العام والخاص، متى يكون اللفظ دالا على العموم وما يكون هذا العام مرادا به الخصوص أو أنه يعني عام هذا غير مخصوص، يفرق بين المطلق والمقيد. يفرق أيضا بين النص والظاهر والمجمل والمؤول دون أن يحتاج إلى دراسة هذه القواعد. ولو أردت أن تدرس هذه القواعد لأحد من الصحابة لما فهم شيئا من هذه الاصطلاحات لم تكن في زمانه. هو يفهم الكلام مباشرة. وإنما نحن أعاجم فنحتاج إلى دراسة هذه العلوم، نحتاج إلى دراسة النحو وإلى دراسة الصرف وإلى دراسة البلاغة وإلى دراسة فقه اللغة، وأن ندرس أيضا الأصول والفقه وأهم قواعد نحن بحاجة إلى دراستها. أما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا أهل اللسان العربي على وجه السليقة، فاستغنوا عن دراسة هذه العلوم ولهذا لم يبحثوا فيها. لكن لما دخل الأعاجم في الإسلام وفسد اللسان العربي وصار الناس يعني يتكلمون بكلام يخلطون بين المعاني الألفاظ الأعجمية مع العربية، احتاج العلماء إلى وضع علم القراءات وعلم المخارج وكيف تنطق بهذا الحرف، مخارج الحروف والصفات هذه لماذا وضعها العلماء؟ هل كان العرب بحاجة إلى دراسة علم التجويد؟ لا، وإنما احتاجه الأعاجم لأنهم لا يحسنون الكلام أو التلفظ بالكلمات وبالحروف العربية نطقا صحيحا، فاحتاجوا إلى معرفة أو إلى وضع هذه القواعد التي تبين المخارج وتبين الصفات. فالسلف رضي الله عنهم استغنوا عن هذا البحث. أما أنهم كانوا لا يفهمون المعنى، لا، هذا ليس مقصودا، ليس مقصودا أن السلف كانوا يفوضون المعنى، لا، السلف كانوا يفهمون المعنى ابتداء، بمجرد أن تنزل الآية يفهمون معناها. إذا أشكلت عليهم بعض الآيات ولم يفهموا معناها كان النبي صلى الله عليه وسلم يبينها لهم، وكانت لا تشكل عليهم جميعا، تشكل على واحد على اثنين لا على جميع الصحابة. فإذا استشكلها صحابي واحد سأل فبين له النبي صلى الله عليه وسلم المعنى المقصود. يعني هذه ليس فيها إشكال فيها يتعلق بعدم بحث الصحابة رضي الله عنهم أو الجيل الأول في باب الرواية ولا الدراية. المؤلف لم يذكر في الإيمان هنا، قال ومن ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد. وراء العمل المؤلف ليس هنا لا يتكلم عن باب الإيمان ولهذا لم يذكر العمل، هو يتكلم الآن ما يجب اعتقاده، لكن في باب الإيمان ماذا يقول؟ وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، وسيأتي تفصيله عندك ثم في المدى. أقرأ بلا فيكون بها
النقص وفيها الزيادة. لا يكون قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بالنية، ولا قول وعمل ونية إلا بالمرتبة.
أذكر كل الأركان ثلاثة: الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، لكنه في المقدمة لم يذكر العمل لأنه لا يتكلم عن الإيمان، لا يتكلم عن حقيقة الإيمان، ولهذا اكتفى بذكر ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة ولم يقل العمل، ولكن أخر الكلام عن العمل في بابه.
هذا السائل يقول ما هي نهاية الإدراك العقلي
التسعة؟ نهاية الإدراك العقلي التسعة هي الجمع بين النقيضين والخلو من النقيضين، ثاني ولزوم الدور والتسلسل ووجود عدد لا نهاية له وقلب الحقيقة الحكم العقلي دون الحكم الشرعي وتعدد الفاعل وتحصيل الحاصل وترجيح بلا مرجح وبطلان الحاصل. هذه تسعة هذه كلها قضايا لا يسلم العقل بها أبدا، هذه القضايا التسعة طبعا، وشرحها يحتاج إلى وقت طويل حتى نشرح هذه، لأنه شيء تحتاج لكل المسألة تحتاج إلى ربما نبدأ نشرح. نعم، قلنا الجمع بين النقيضين العروة من النقيضين أو الخلو من النقيضين، هذه ثانية. الثالثة لزوم الدور والتسلسل، ووجود الرابعة وجود عدد لا نهاية له وقلب الحقيقة، وتحصيل الحاصل، وتعدد الفاعل، ترجيح بين مرجح وبطلاء الحصر. هذه هي النهايات التسع، لأنه العقل كما تقدم عنده بدايات وعنده نهايات. هناك بدايات الإدراك العقلي وهناك نهايات الإدراك العقلي. بدايات الإدراك العقلي ما هي؟ عندنا الأوليات، الأوليات يعني حتى نكمل في هذا ما يتعلق بهذا الموضوع، نذكر مادام ذكرنا النهايات نذكر الأوليات، المبادئ التي لا يناقش فيها العقل، هذه تسمى بدايات الإدراك العقلي. نهايات الإدراك العقلي لا يسلم بها، بدايات الإدراك العقلي هي التي لا يناقش فيها أبدا. الأوليات، المشاهدات، الحسيات، الوجدانيات، والحدسيات أو التوجيهات، هذه خمسة. وزاد بعضهم يعني زاد بعض العلماء يعني بعض العلماء النظار زادوا قسما آخر، لكن هذا هو المشهور عندهم. فهذه أيضا هذه المبادئ أو بداية الإدراك العقلي إنسان لا يناقش فيها. فهل الإنسان إذا الوجدانيات مثلا ما يجده الإنسان في نفسه من الغضب والرضا والفرح، هل يمكنه أن يقيم الدليل على أنه غاضب؟ يقول كان الدليل المكسر الطاولة، هذا مش دليل، هذا غير دليل، ليس دليل، هذا أثر. لكن الغضب، حقيقة الغضب، هل يمكن إظهارها؟ هل يمكن إقامة الدليل على أن فلان حقيقة جائع؟ إذا كنت جائعا هل يمكن أن تقيم الدليل على أنك جائع؟ لا يمكن، هذا أمر مسلم به، العقل لا يقبل المناقشة. عندما تقول مثلا أيضا فيما يتعلق بالمشاهدات، إذا رأيت شيئا كذلك، زيد قسم السادس المتواترات، نسيته المتواترات، لأن المتواترات أيضا تنقسم إلى قسمين، متواترات تواتر حسيا، متواترات تواتر معنويا، هذه أيضا مما من الأمور التي لا يناقش فيها العقل. فالإنسان إذا رأى شيئا يقول مثلا رأيت الشمس طالعة، فهل يمكن أن تناقشه في هذه المسألة وأنت تراها أيضا؟ ما هو الدليل على طلوع الشمس؟ هذا أمر يراه الإنسان بعينه، وما رآه الإنسان بعينه لا يمكنه أن يقيم عليه الدليل، شيء مرئي لا يحتاج إلى إقامة الدليل ولا الحجة. ولو ذهبت تقيم عليه الدليل لاتخذك الناس سفيها، حتى تستدل على طلوع الشمس. هذا أمر يعني أبين من أن يقام عليه حجة أو دليل. كذلك التواتر، الشيء المتواتر مثل القرآن والسنة، هذا لا يحتاج إلى إقامة الدليل. وأنت الآن مثلا تسمع مثلا بوجود بيت الأبيض، سمعوا به في أمريكا، وين أين يقع البيت الأبيض؟ نعم، تعرفوا المنطقة، من رأى؟ شكون اللي راح يتم وشوفه؟ من منكم رأى هذا البيت بعينه؟ هذا ما رأيته، ولكن تواتر الخبر أن هناك بيتا يسمى كذا، وتقام فيه كل ما يحارب به الإسلام في تلك المنطقة، يقام في هذا البيت ويسمع هناك، ونحن جميعا نسمع بهذا البيت، كلنا نسمع به ونعرف مكانه ونعرف البلاد التي هو فيها والولاية التي هو فيها، لكن هل رأيناه؟ لا رأيناه. هل الشرع يدل على وجوده؟ هل العقل يدل على وجوده؟ لا. ولكن لما وقع تكاثر الناس وكثر النقل وكثر الخبر وتواتر هذا الخبر، قلنا بأننا نقطع جزما بوجوده حتى وإن لم نره. الآن أيضا مثلا مثل التوجيهات، من قال لكم بأن الأشهر الشمسية 12 شهرا؟ ولماذا لا تكون 10 أشهر فقط؟ ولماذا الشهر الأول فيه 30 يوما والشهر الثاني فيه أقل من ذلك؟ مرة نجعل شهر 30 ومرة 31، ثم شهر فيبري أحيانا 29 يوما وأحيانا 28 يوما. هل العقل يدل على هذا؟
هل الشرع يدل على هذا؟ أن هناك شيء محسوس يدل عليه؟ بخلاف الأشهر القمرية نحن نرى القمر، أما الأشهر الشمسية فليس هناك دليل، وإنما هي مجرد توجيهات فقط من الفلكيين، مجرد قواعد فلكية وضعها أهل الاختصاص فنحن نقلدهم في اختصاصهم فقط. فهذه أمور لا يناقش العقل فيها أبدا. نعم وصل الله. الكلام صفة ذاتية وفعلية اجتمع فيه الأمران، خلافا للأشاعرة والماتريدية والكلابية فإنهم قالوا إن الكلام صفة ذاتية وهو المعنى القائم بالنفس، قالوا الكلام النفساني ليس كلاما حقيقيا، قالوا الكلام هو صفة ذاتية ليس صفة فعلية. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الكلام صفة ذاتية باعتبار تعلقه بالذات وعدم انفكاكه عنها، وصفة فعلية باعتبار أحاد الكلام، الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء، تكلم مع آدم عليه السلام في الجنة، تكلم مع موسى، تكلم بالوحي، وسيتكلم يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان كما في الحديث. فيوم القيامة سيتكلم الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن الكلام من الصفات الفعلية، كذلك يصح أن يكون من الصفات الذاتية لتعلقه بالذات. أما القديم فهذا ليس من أسماء الله تعالى. لماذا؟ لأن أسماء الله تعالى لابد أن تكون حسنى، لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا كان الاسم حسنا ومعنى كونه حسنا هو أنه لا يحتمل النقص بوجه من الوجوه، لا يحتمل النقص أبدا، فإذا كان هذا الاسم محتملا للنقص أو أن لا يكون دالا على الكمال فحينئذ نقول بأن هذا ليس من أسماء الله تعالى. فأسماء الله تعالى كلها كاملة لا نقص فيها، وكلها تتضمن صفة كمال. الآن اسم القديم، ما هو الكمال في القديم؟ ما هو الكمال؟ ليس فيه كمال. ثم إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الله بالقديم، وأسماء الله توقيفية، الأسماء والصفات توقيفية، لا يجوز لك أن تثبت اسما لله تعالى بلا دليل. كذلك الصفات، لا يجوز لك أن تصف الله تعالى بصفة من الصفات إلا بدليل من القرآن ولا من السنة. وإذا وصفت الله بصفة وورد أن الله تعالى يتصف بصفة فلا يجوز لك أن تسمي الله بهذه الصفة، لأن باب الأسماء أضيق من باب الصفات. فنقول مثلا في صفة الله تعالى إن الله متكلم، صفة الكلام هذه صفة من صفات الله تعالى، وكلم الله موسى تكليما، لكن هل نسميه المتكلم؟ الجواب لا، لأن التسمية تحتاج إلى دليل مستقل، ولأنها أضيق من باب الصفة، فالصفة أوسع، كل اسم فهو صفة، فيه صفة، تضمن صفة، اسم الخالق مثلا تضمن صفة الخلق، اسم الحي تضمن صفة الحياة، فهو من أسمائه الحي ومن صفاته الحياة، ولكن ليست كل صفة تدل على الاسم، لا يمكن أن نشتق من الصفة اسما لله عز وجل. ولهذا العلماء يقولون بأن الأسماء باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأخبار. نعم لو وصفنا، لو أخبرنا عن الله بأنه قديم يجوز، أما أن نصفه أو أن نسميه بالقديم فهذا ليس عندنا نص ولا دليل. في باب الأخبار من باب الخبر، أنت تخبر وقصدك بالقدم ليس القدم اللغوي، لأن الشيء القديم في اللغة هو الذي كان سبق بشيء، شيء قديم يعني كان جديدا ثم صار قديما حتى صار كالعرجون القديم، وتقول هذا بيت قديم يعني كان حديثا ثم صار قديما، هذا في اللغة. لكن المتكلمون لما وصفوا الله تعالى بالقدم قصدوا بالقدم عدم الأولية التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله هو الأول. هذا هو المقصود بالقدم، أن الله تعالى أول لا شيء قبله. نعم. السؤال الثاني،
وأن نسمي الله باسم القيوم.
الطيب، هذا ليس من أسماء الله تعالى، ليس من أسماء الله تعالى، ولم يرد في ذلك ما يدل عليه، لأن كل الأسماء تحتاج إلى إما نص من القرآن وإما نص من السنة طبعا، وهناك قيود أيضا، هناك قيود ليس على إطلاقها، لأنها إن وردت برفض الفعل فلا يمكن تسمية الله تعالى حينئذ به، لا يمكن أن تسمي الله تعالى باسم ورد في القرآن أو في السنة في لفظ فعل وكان بحفية. أن نسمي الله تعالى بالحفي هذا لا يكفي، لأنه ورد بهذا اللفظ، يعني بلفظ الفعل، لو ورد بلفظ الاسم لقلنا نعم نسمي الله تعالى بهذا الاسم، لو ورد باسم الفاعل نقول نسمي الله تعالى به. وهذه القواعد إن شاء الله سيأتي ذكر طرف منها.
شيخ إذا قال قائل ورد إن الله،
نعم، هذا في صفة الله عز وجل، هذا في صفة الله، وصف الله تعالى بأنه طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يمكن أن نستدل بهذا على أنه اسم من أسماء الله تعالى. لو قال إن الله هو الطيب هنا نقول هذا اسم من أسماء الله، لكن لما قال إن الله طيب هذا فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لا من باب التسمية، هذا إخبار، ما دام أنه أخبر فقط فنحمل اللفظ على الخبر ونقول إن هذه الكلمة تدل على أن الله تعالى طيب، وهذه صفة من صفات الله، ولكن لا نسمي الله تعالى بهذه الصفة، لا يمكن أن نشتق قسما من أسماء الله تعالى أن نشتقه من صفة. فهذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة.
وهذا سائل عبر النت يقول نريد توضيح لقاعدة القول في الصفات كالقول في بعضها،
قول في الصفات كالقول في الذات. هذه القاعدة ذكرها جماعة من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية وغيرها من كتبه، ذكر بأن القول في الصفات كالقول في الذات ولا فرق، لأن المتكلمين فرقوا بين الذات والصفات، فرقوا بين الذات والصفات فأثبتوا الذات لكنهم في ذات الصفات عطلوا، وأهل السنة والجماعة قالوا لا فرق، إذا قلنا بأن تكلمنا في باب الصفات نحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبت له هذه الصفات على الأسس المتقدمة على أساس التنزيه مع قطع الطمع عن إدراك الكيف والكنه وحقيقة الصفة، نحن نثبت هذه الصفة، والقول في هذه الصفة كالقول في سائر الصفات، لأن الأشاعرة فرقوا فقالوا نثبت صفات المعاني فقط، حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذلك السمع والبصر، قالوا لأن هذه الصفات دل العقل على إثباتها، وأما الصفات الأخرى فدل العقل على نفيها. ما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ لماذا تثبت صفة السمع مثلا وتنفي صفة الاستواء؟ ما هو الدليل على الفرق؟ هذه الصفة وهذه الصفة، إذا دلك العقل على نفي هذه الصفة فلماذا لم يدلك العقل على نفي هذه الصفة؟ هم قالوا لا، نقول علم لا كعلمنا، وسمع لا كسمعنا، وبصر لا كبصرنا، بصر يليق بجلاله، نحن نقول أيضا يستوي استواء يليق بجلاله، ما يمنعكم أن تقولوا هذا؟ فنحن نثبت كل الصفات على أساس التنزيه. المعطلة ومنهم المعتزلة أنكروا كل الصفات، كل الصفات عطلوها، لماذا عطلوها؟ قالوا لئلا يستلزم تعدد القدماء، ولئلا نشبه الخالق بالمخلوق فنحن نعطل هذه الصفات، والأشاعرة فرقوا بين بعض الصفات فأثبتوا صفات المعاني ونفوا الصفات الأخرى. ما هو الدليل على التفريق؟ العقل، والعقل ليس دليلا في هذه المطالب. العقل ليس دليلا في هذه المطالب. هنا نقف عند الشرع لا على العقل، لأن عقلك دلك على التفريق بين الاستواء وبين العلم، أما عقلي أنا فلا يدلني على هذا. فأي عقل نحكم؟ عقلي ولا عقل أشعري ولا عقل المعتزلي أم عقل الفيلسوف؟ أي عقل نحكم؟ الله سبحانه وتعالى ما أمرنا أن نحتكم إلى العقول، بل أمرنا أن نحتكم إلى الشرع. فإن تنازعتم في شيء، تنازعت أنا وهذا المعتزلي ولا الأشعري في مسألة، فإن تنازعتم في شيء ذكرة في سياق النفي تعم الأمور الدينية والدنيوية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فهل الصحابة رضي الله عنهم الذين تلقوا هذا الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل فرقوا في باب الإثبات بين صفات هذه الصفات التي تسمى صفات المعاني وبين الصفات الأخرى، بين الصفات الخبرية؟ ما فرقوا، لم يفرقوا، فهموا معنى هذه الآيات وحملوها على ظواهرها، أجروا هذه الآيات على ظاهرها، لم يمثلوا ولم يعطلوا ولم يكيفوا ولم يشبهوا الخالق والمخلوق. فنحن نسير على منهجهم وعلى طريقتهم، والقول في هذه الصفة كالقول في هذه الصفة لا فرق. فالصفات كلها هي صفات لموصوف واحد، هي صفات لموصوف واحد. فإذا أردنا أن نفرق بين هذه الصفة وهذه، نثبت هذه وننفي هذه، ما هو الدليل؟ هو مطالب بالدليل. لماذا أثبتت له هذه الصفة ونفيت عنه هذه الصفة؟ فإن كان عندك دليل فتفضل، وهم ليس عندهم دليل، وإنما يتكلمون بعقولهم وآرائهم، وهذه العقول والآراء هي التي حملت المعتزلة على أن تسلطوا على الأشاعرة. قالوا للأشاعرة: ما دليلكم على التفريق؟ أثبتتم سبع صفات ونفيتم الباقي، ما هو الدليل؟ كان الواجب عليكم إما أن تثبتوا كل الصفات كما يقولون هم، فعل يسمونهم بالحنابلة والمجسمة، وهم في الحقيقة هم مذهب السلف. قالوا للأشاعرة: إما أن تثبتوا جميع الصفات وإما أن توافقونا فتنفوا جميع الصفات. فتحير الأشاعرة، ثم جاء الفلاسفة فتسلطوا على المعتزلة، قالوا لهم: كيف تثبتون أسماء بلا مسميات؟ قالوا لهم: أنتم أغبى الناس، كيف تقول بأن فلان ضارب وهو لا يضرب؟ نحن نعلم بأن اسم الفاعل، اسم الفاعل إذا أردت أن تحلله ينشق عن ذات متصفة بصفة. قل عالم ذات متصفة بالعلم، فهي مركبة من أمرين. فإذا نزعنا العلم بقيت الذات فقط، هل يمكن أن نقول عالم؟ لا. إذا كان، هل يمكن أن نقول هناك علم بلا ذات؟ سمع قائم بذاته، بصر قائم بذاته، هل يمكن هذا؟ هل هناك سمع؟ هذا يعني سمع لكن بلا سامع، هذا محال، هذا عقلا لا يقبله أحد. لكنهم وصفوا الله بالمستحيل، هذا أمر مستحيل، فوصفوا وشبهوا الخالق سبحانه وتعالى بالمستحيلات، فقالوا: إن الله تعالى حي بلا حياة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة، إلى آخر السلوب والمنفيات. وهذا كله تعطيل للخالق سبحانه وتعالى عن كماله. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن القول في الذات، أو أن القول في الصفات كالقول في الذات، وأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر.
وهذا سائل آخر عبر النت يقول: هل تنصح بمثل الرسالة أم غيرها؟
المتن أفضل، وإن كان النظم أيسر، ولكن المتن أيضا هو أفضل في الحفظ، وإنما ظهرت الأراجيز بعد أن ضعف العلم. قديما كان العلماء لا يحفظون هذه الأراجيز، وكانوا لا ينظمونها ولا يشتغلون بها أصلا، وإنما كانوا يحفظون المتون. فلما فترت همم الناس وهمم الطلاب، وضع العلماء هذه المنظومات الألفية حتى تسهيلا للطلاب وتيسيرا لهم، وضعوا لهم هذه الأراجيز لأنها أيسر في الحفظ، فتبعهم الطلاب على ذلك. فإذا استطاع الإنسان أن يحفظ المتن الأصل فهو أولى، فإن شق عليه ذلك، وإن كان هذه مقدمة الرسالة بإمكانك أن تحفظها في يوم أو في ساعة أو أقل من ذلك، يمكن أن تحفظ المقدمة لأنها مختصرة يعني صغيرة جدا، فإن تعذر عليك ذلك تحفظ النظم، تحفظ نظم المقدمة، وإن كنت أفضل المثل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك و